بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتتميما للدرس السابق ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن بعض المؤولة المحرفة المعطلة استدل بهذه الآيات: فإنك بأعيننا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، على أن أهل السنة والجماعة أخرجوا هذه الألفاظ عن ظواهرها، أخرجوا هذه الألفاظ عن ظواهرها، وأنهم وقعوا في التأويل الذي هم يذمونه والذي ينفرون عنه ويتهمون أصحابه بأنهم أهل تحريف وأهل تعطيل. فقالوا هذا من أهل السنة تناقض، هذا من أهل السنة تناقض، كيف ينفرون عن التأويل ثم هم يقعون في التأويل؟ فهم بين أحد أمرين: إما أن يمنعوا التأويل مطلقا، وإما أن يثبتوه مطلقا حتى يضطردوا، وإلا وقعوا في التناقض، وإلا وقعوا في التناقض. وجه ذلك، هم يقولون وجه ذلك، أن قول الله عز وجل في فإنك بأعيننا، قالوا ظاهرها أنه في عين الله عز وجل حقيقة، قالوا وهذا ممتنع في حق الله، لذا أخرج هذا اللفظ عن معناه إلى معنى آخر، عن ظاهره إلى معنى آخر، وهو ماذا؟ وهو أن المراد بقوله بأعيننا أي برعايتنا وحفظنا وكلاءتنا. قالوا وهذا هو عين التأويل الذي ذممتموه ونفرتم عنه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ واضح هذا؟ والجواب، جواب أهل السنة والجماعة عن هذا، أن هذا ليس بتأويل أصلا، أن هذا ليس بتأويل أصلا، بل أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره، ولا يخرجونه عن ظاهره إلا بدليل واضح شرعي لهم فيه من الله عز وجل برهان. ولكن يقال لهؤلاء: ما هو ظاهر هذه الآيات؟ هل ظاهر هذه الآيات أن الله عز وجل حينما قال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هل ظاهرها أن الله عز وجل أراد أنه بداخل عينه، أو كذلك في قوله في سفينة نوح تجري بأعيننا، أي هل ظاهرها بأنها تجري داخل عين الله عز وجل؟ وكذلك في موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، هل معناه أنه على عين الله عز وجل؟ هل هذا هو الظاهر؟ أم أن الظاهر غير ذلك، بل معناه الحفظ والرعاية والكلاءة؟ والجواب الذي لا ريب فيه ولا اختلاف لمن كان ذي لب، أو لكل ذي لب وعقل سليم، أن المعنى الثاني هو الظاهر، أن المعنى الثاني هو الظاهر في قول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالمراد ماذا؟ بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، وكذلك في بقية الآيات. وليس الظاهر أن الله عز وجل جعلهم بأعينه أو بعينه حقيقة، فإن هذا لا يكون. وهذا كما هو معلوم أسلوب عربي فصيح، هذا أسلوب عربي فصيح. فالإنسان يقال زيد ما زال ما زال بعين حتى تخرج أو تخرج على عين، والمراد به ماذا؟ تحت نظر وتحت رعاية وتحت متابعة وحفظ إلى غير ذلك من المعاني. فهذا أسلوب من الأساليب العربية. هذا أمر خاص، وقبله أمر عام، وقبله أمر عام، وهو أن كتاب الله عز وجل حق، والحق لا يكون معناه باطلا أبدا، لا يكون معناه باطلا أبدا. فكيف يقال في هذا الحق الذي هو أعظم حق، الذي هو كلام الله عز وجل، الذي جعله الله عز وجل نورا وهداية، وجعله الله عز وجل طريقا موصلا إليه سبحانه وتعالى، كيف بعد ذلك يقال إن ظاهر كتاب الله، أن ظاهر كتاب الله عز وجل ظاهره التشبيه وظاهره الكفر؟ كيف يقال بعد ذلك أن ظاهر كتاب الله عز وجل التشبيه والكفر، وهو كتاب الله عز وجل العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فكأصل هذا لا يتصوره عاقل ولا يقوله عاقل، بل كتاب الله عز وجل مصون عن هذا الباطل من قبل ومن بعد. فلو حصل مجرد ظن لكان هذا الظن ماذا؟ كاذبا، لأنه مصادم للحق، لأنه مصادم للحق. فالحاصل من هذا أن الجواب على هؤلاء من وجهين: وجه إجمالي، وهو أن كتاب الله عز وجل حق، والحق لا ينصر إلا الحق، ولا يظهر منه إلا الحق، ولا يظهر منه إلا الحق. فكيف بعد ذلك يقال إن ظاهره التشبيه والكفر؟ هذا عين الباطل. ثانيا، أن الكلمة يكون لها معنى بحسب سياقها وسباقها وحسب تركيبها، بحسب السياق والسباق والتركيب. فرب لفظ واحد يكون له معنى في سياق، ويكون له معنى آخر في سياق آخر، وليس معنى هذا أن معناه في السياق الآخر تأويل وخرج عن الظاهر، بل الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ويكون لها معنى آخر في سياق آخر. وأهل السنة والجماعة في هذه الآيات ونحوها يثبتون هذه الصفات، ويثبتون لازمها ومقتضاها، ويثبتون لازمها ومقتضاها. فلازم ذلك أن الله يرى، أن الله عز وجل ماذا؟ يرى. وكذلك من مقتضاها أن الله عز وجل حفيظ لأهل ولايته ولأهل طاعته. طيب، هذا أمر آخر وفائدة أخرى ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي قال: لماذا في قول الله عز وجل في شأن نوح عليه السلام: وحملناه على ذات ألواح ودسر، قال: تجري بأعيننا، بالباء، تجري بأعيننا. وفي قصة موسى عليه السلام قال: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. ذكر رحمه الله تعالى عن السهيل معنى، وذكر هو معنى آخر. فقال رحمه الله تعالى في قوله في شأن نوح عليه السلام: تجري بأعيننا، أي كما هو ظاهر أن المراد أن سفينة نوح تجري بحفظ الله عز وجل ورعايته، بحفظ الله عز وجل ورعايته وعونه وتوفيقه، وعونه وتوفيقه. لذا حسن هاهنا أن يؤتى بالباء، أن يؤتى بماذا؟ بالباء. قال بخلاف موسى عليه السلام، بخلاف موسى عليه السلام لما كان أمر بني إسرائيل في أمر الأولاد على خفاء، لما كان أمر أبناء وأولاد بني إسرائيل على خفاء، بمعنى أن أولاد بني إسرائيل كانوا يقتلون، كانوا ماذا؟ يقتلون من فرعون وقومه، فكان من ولد له ولد من بني إسرائيل كان أخفاه، كان ماذا؟ يخفيه. وأما موسى فأراد الله عز وجل أن يكون ظاهرا، أتم الظهور وأجل الظهور، فربي موسى عليه السلام في أعلى مقامات الظهور في بيت من؟ في بيت فرعون، في بيت من؟ في بيت فرعون. لذا قال الله عز وجل ولتصنع، أي ولتربى على، وعلى تفيد ماذا؟ الظهور، وعلى تفيد ماذا؟ الظهور. قال ولتصنع على عين، أو أي ولتربى على ظهور بحفظ وكلاءة ماذا؟ مني. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فكانت الفائدة من دخول على عيني في قصة موسى الظهور، وأن موسى تكون تربيته على ظهور وعلى مرأة ومسمع من الناس، وعلى مسمع ومرأة من الناس، وبحفظ وكلاءة من الله عز وجل. بخلاف سفينة نوح فإن المقصود منها أنها تجري بحفظ الله عز وجل ورعايته وعونه وتوفيقه حتى تصل إلى بر الأمان، حتى تصل إلى بر الأمان. وذكر رحمه الله تعالى وجها آخر. طيب قال رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال رحمه الله تعالى قوله لقد سمع إلى آخر الآيات. قال هذه الآيات التي ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية، قال أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله، وهذا يدل على أنها بهذا المعنى من صفات ماذا؟ من صفات الفعل، على أنها من صفات الفعل كما تقدم معنا. فهذه الصفات سمع الله عز وجل وبصره ورؤيته من الصفات الذاتية الفعلية، من الصفات الذاتية الفعلية، وهي ثابتة، أي السمع والبصر ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح يدل عليه، والعقل الصحيح يدل عليه، فهي من الصفات المعنوية، فهي من الصفات المعنوية التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، والعقل كذلك يدل عليها. قال رحمه الله تعالى أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية، قال وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها السمع بقوله سمع ويسمع وسميع. قال: وهذا يؤكد ثبوت الصفة وينفي عنها المجاز، وينفي عنها المجاز. فالله عز وجل قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهكذا ذكر الله عز وجل هذه الآية تارة قد سمع، وتارة يسمع، وتارة سميع. وهذا يدل على أن هذه الصفة حقيقية، وأن المجاز فيها باطل لا يجوز لا من قريب ولا من بعيد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن السمع الوارد في القرآن يأتي لأربعة معان. السمع الوارد يأتي لأربعة معان: سمع مراد به إدراك الأصوات، قال: وهذا متعلقه الأصوات، وسمع فهم وإدراك، وهذا متعلقه قال المعاني. وسمع بمعنى الاستجابة، أي إجابة أصوات الداعين، وسمع يراد به التهديد، وسمع يراد به الطاعة والانقياد. فمن الأول أي السمع الذي هو معنى إدراك الأصوات، هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن الثاني فهم المعاني، قول الله عز وجل: لا تقول راعنا وقول اسمعنا، لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا، المراد به وافهموا ما يقال لكم واعقلوا ما يقال لكم. والمعنى الثالث الذي هو مع الإجابة منه قول القائل في دعائه في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله، أو اللهم استجب لمن حمدك. وكذلك يستدل على هذا بقول الله عز وجل عن إبراهيم: إنك سميع الدعاء، أي مجيب الدعوات. والرابع الذي هو معنى الطاعة والانقياد قول الله عز وجل: سماعون الكذب، أي منقادون له. وهذا كما سمعتم السمع من حيث هو، هذه المعاني الأربعة معاني للسمع من حيث هو. وليس المراد بالسمع أنها كلها في السمع المضاف إلى الله عز وجل، ولكن السمع المضاف إلى الله عز وجل على قسمين إجمالا، الأول سمع بمعنى إدراك المسموع، والثاني سمع بمعنى الإجابة، أي إجابة دعاء الداعين. وهذا كما ذكرنا كما في قول الله عز وجل عن إبراهيم: إنك سميع الدعاء. واضح يا جماعة؟ وأما الأول الذي هو السمع بمعنى إدراك المسموعات وإدراك الأصوات فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول سمع إحاطة بكل مسموع، سمع إحاطة بكل مسموع، ويدل عليه أدلة كثيرة، منها هذه الآية التي نحن في صددها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني سمع تأييد، الثاني سمع تأييد، ومنه قول الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهذا السمع هنا سمع ماذا؟ سمع تأييد، أي أنني معكما أؤيدكما وأنصركما. والثالث سمع تهديد، والثالث سمع تهديد، ومنه قول الله عز وجل: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا يدل على هذا المعنى، يدل على أن الله عز وجل يهدد هؤلاء: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم. وفي هذا تهديد من الله عز وجل لأولئك. قال رحمه الله تعالى: وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية، لازمة له، أي الرؤية لازمة للبصر. وقد جاء في حديث أبي موسى الذي اتفق عليه الشيخان، حديث أبي موسى متفق عليه، قال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا يدل على ماذا؟ على إثبات السمع والبصر لله عز وجل، على إثبات السمع والبصر. إنا ولكن تدعون سميعا بصيرا. قد يقول قائل: أهل السنة والجماعة، القاعدة عندكم يا أهل السنة والجماعة أن الأصل في النفي يكون مجملا، فكيف جاء ها هنا مفصل: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو نفي ماذا؟ مفصل. فما الجواب؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون ماذا؟ مجملا. وأما التفصيل إذا جاء فيأتي لمعنى، فلماذا جاء ها هنا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا يحمل على عدة أمور، هذا أو مثل هذا يحمل على عدة أمور، وهو أو من هذه الأمور أنه دفع توهم متوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، وكانوا يلهجون بالذكر والدعاء بأصوات مرتفعة، يقول: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أي ثم أيد هذا المعنى بقوله ماذا؟ ولكن تدعون سميعا بصيرا، أي لا تظنوا أنكم والذي تدعونه ماذا؟ لا يسمع دعاءكم، فهو أصم أو هو غائب، بل هو ماذا؟ بل هو سميع يسمع الأصوات وبصير يدرك المبصرات. فهذا معنى من المعان، أنه لدفع توهم متوهم إن توهم ذلك. وقد يراد به أنه نفي مفصل، ولكنه في حكم المجمل. لماذا؟ لأن هذا النفي يتضمن نفي عدة نقائص عن الله عز وجل، لأن قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ينفي عن الله عز وجل الصمم، وكذلك أن يكون غائبا، ونفي الصمم عن الله عز وجل يتضمن كذلك نفي النقائص. من هذه النقائص أن من كان أصم فليس بإله، من كان أصم فليس بإله، لأن الإله الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يكون ماذا؟ أن يسمع أصوات عابديه وداعيه ويستجيب لدعوات من سأله، فلا يصلح إله وهو لا يسمع، فعدم السمع فيه معنى أو فيه نفي، يعني الصم فيه نفي ماذا؟ الصمم عن الله عز وجل، وفيه نفي كذلك الجهل عن الله عز وجل، وفيه نفي الإحاطة، إحاطة الله عز وجل بعباده بأصوات عباده، وفيه إحاطة كذلك بما يصدر من عباده من أصوات ونحوها، وكذلك قوله ولا غائبا يتضمن كذلك أكثر من معنى مسلوب، من معنى مسلوب، وفيما ذكر إشارة إلى غيره، وفيما ذكر إلى إشارة إلى غيره. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وإلى درس لاحق بإذن الله عز وجل. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.